فضيلة الشيخ محمد.
أرحمكم أهلا. فضيلة الشيخ محمد، أول رسالة بين يدينا وردتنا من وليد عمر السالم، يقول في رسالته إلى حضرات فضيلة العلماء: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد، فإني أريد منكم أن تفتوني في المسائل المهمة. يقول: ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، اتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهي متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك.
أيضا يقول: هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب، وهل تقضى في وقتها كمثل أن فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصلي المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة، أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟
نقول: يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم، يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعدها، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى به. فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء، والفجر يصلى قبل الظهر، والظهر تصلى قبل العصر، وهكذا. وأما قولك إنك تقضيها في وقتها الماثل فهذا ليس بصحيح، وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، ولكن هذا جهل. أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت، وذلك في المؤقتات كالرواتب مع المفروضات، إذا فاتت فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة. وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار 12 ركعة. فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم، مثل أن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل ثم لم تقم، وكان من عادتك أن توتر بثلاث، فإنك تصلي الضحى 4 ركعات، لا تصلي ثلاثا، لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وعلى هذا فتقضي 4 ركعات بدلا عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها. وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها، فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى. وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها. وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي ولا ثم وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها. فتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر. وكذلك الرواتب المؤقتة بوقت كالوتر، وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب. وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلا متى شاء في غير وقت النهي. وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضا لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام، منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهرا لا يصليها جمعة، ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس، ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريبا.
نعم.
ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضا قريبا.
نعم.
ثم أعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك، فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهرا كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة. وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء. وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك أربعا والقضاء يحكي الأداء. والمهم أن المقضية من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
أيضا لديه سؤال يقول من وليد عمر سالم، هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة تجوز فيها؟
صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم.
نعم.
والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها. قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. طيب ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس ألا تصلي؟
وهي على غير وضوء؟
نعم.
يعني الحائض؟
على غير طهارة، لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل.
وهذا صلاتها حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل.
نعم. أيضا يقول ما هو الدعاء المفضل
لحصول، فإن لم يكن لديها ماء فإن طهرت وما عندها ليس عندها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل.
يقول أيضا ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم وما الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله ولكم جزيل الشكر؟
لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن الكريم، ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على تحفظه، وللناس في تحفظه طريقان.
نعم.
أحدهما أن يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاثا حسب طول الآيات وقصرها، والثاني أن يتحفظه صفحة صفحة. والناس يختلفون، منهم من يفضل أن يتحفظه صفحة صفحة، يعني يقرأ الصفحة ويرددها ويرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتمم.
نعم.
ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية أن لا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، لئلا يبني على غير أساس.
نعم.
وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا.
هذه رسالة وردتنا من يقول إني المواطن سين ضاد عين من أحد الأقطار العربية المسلمة، أتقدم إلى فضيلة الشيخ بهذه الأسئلة. سؤاله يقول فيه هل إن الثأر حرام أم حلال؟
الثأر
لا،
الأخذ بالثأر بدون تعدم لا بأس به، يعني معناه أن تجازي من أساء إليك بمثل إساءته، لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إن كان في العفو صلاح فإنه أفضل، لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن بشرط أن يكون في العفو صلاح وإصلاح، فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاح، مثل أن يكون المعتدي إنسانا معروفا بالشر والظلم، فإن العفو عنه هنا لا ينبغي، بل أخذه بعقوبته أفضل، لأن ذلك يردعه ويردع أمثاله، إن لم نقل في هذه الحال إن أخذه بعقوبته واجب وأنه يحرم العفو عنه لما في ذلك من استمراره في التطاول والعدوان على الناس إذا عفي عنه. نعم.
سؤاله الآخر يقول هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شعرا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ويجب أن يعظم لأنه كلام الله، وهو قرآن مجيد وقرآن عظيم وقرآن كريم، فلا يجوز أن يعدل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليها، لا سيما تحويله إلى الشعر، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل. والقرآن إنما نزل للاتعاظ والتذكر، ولم ينزل لأن يجعل أغاني وشعرا، فمحاولة هذا الشيء من أعظم الجرأة على الله تعالى وأعظم المنكرات، وهي حرام بلا شك.
أتابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة وليد عمر سالم، ويسأل عن الخلوة بالمرأة وقضاء الصلاة وصلاة الحائض، وأخيرا رسالة المواطن أو المستمع سين ضاد عين من أحد الأقطار العربية، ويسأل عن أخذ التأر وتحويل القصص القرآنية إلى شعر. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.